الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد تقدم ما يتعلق بالناقض الخامس، وفي ما أظن أن ما ذكرناه كاف في تقرير هذا الأصل، وهو أن كل من أبغض ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يكون بذلك كافرا. والمقصود بالبغض هنا هو الكراهية القلبية للتشريع التي تقتضي المنافرة وعدم القبول، وليس المقصود كراهية ما يترتب على العبادة من مشقة، فبينهما فرق. الكراهية التي هي ناقض هي البغض، وهو أشد الكره، وذاك يقتضي منافرة وكراهية تشريع ما شرعه الله تعالى مما يؤدي إلى عدم القبول القلبي. ومعلوم أن هذا ينافي الإيمان، لأن الإيمان بناؤه على الإقرار المستلزم للإذعان والقبول، والبغض لا قبول معه، البغض لا قبول معه، فيختل أصل من أصول الإيمان. أما الناقض السادس فهو ما ذكره في قوله السادس.
الناقض السادس من استهزأ بشيء من دين الرسول صلى الله عليه وسلم أو ثوابه أو عقابه سفر، والدليل قوله تعالى: قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتبروا قد كفرتم بعد إيمانكم.
هذا هو الناقض السادس من نواقض الإسلام. وهذا الناقض من النواقض التي ينبغي العناية بها لكثرة من يتورط في هذا الناقض من حيث لا يشعر أو من حيث يشعر، فلا بد من العناية بهذا الناقض لأجل أن يتبين ما يكون من الاستهزاء الناقض للإسلام، وما يكون من الاستهزاء الذي لا يخرج به صاحبه من الدين. فقوله رحمه الله: من استهزأ بشيء من دين الله. من استهزأ، الاستهزاء استفعال، وهو في الأصل يدل على طلب الشيء. استفعال وهو في الأصل، هذه الصيغة تدل على طلب الشيء، لكن يطلق الاستفعال على الأشياء ويراد بها ذات الشيء لا طلبه. فالاستجابة بمعنى الإجابة، والاستهزاء بمعنى الهزء. فقوله رحمه الله: من استهزأ، أي من هزئ. والاستهزاء المراد به الاستخفاف والامتهان، فالاستهزاء بالدين هو الاستخفاف به والامتهان له والتلاعب به. ولا فرق في الاستهزاء الذي ذكره المصنف رحمه الله هنا بين أن يكون الاستهزاء قوليا أو فعليا، فإن الاستهزاء بكل صوره قولا كان أو فعلا يدخل في قوله رحمه الله من استهزأ بشيء من الدين، لأن المصنف لم يذكر حدا لذلك. وكذا أهل العلم عندما تكلموا عن الاستهزاء لم يخصوه ب نوع من الاستهزاء الفعلي أو القولي، فكل ما فيه استخفاف بالدين أو امتهان له، سواء كان ذلك قولا أو كان ذلك فعلا، فإنه داخل في هذا الناقض. وقوله رحمه الله بشيء من الدين، بشيء هنا نكر في سياق الشرط فيعم كل شيء، وقوله من الدين، من دين الرسول، المقصود بدين الرسول كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من العقائد والأقوال والأعمال، واجبة كانت أو مستحبة، وكذلك كل ما جاء به من الأخبار. فمن استهزأ بشيء مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم في قول أو في عمل أو في باطن من أعمال القلوب، أو كان ذلك الاستهزاء في أخباره، فإنه يكون بذلك كافرا. فالذي يستهزئ مثلا بمنكر ونكير الملكان، يستهزئ بالملكين اللذين يأتيان إلى القبر، أو الشجاع الأقرع الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، إذا ثبت عنده أن ذلك من كلام النبي ثم استخف به واستهزأ، فإنه قد وقع في نقض من نواقض الإسلام. وقع في ناقض من نواقض الإسلام. وأذكر مثالا شهدته بعيني في أحد ما يسمونه المسلسلات الكوميدية، كان رجل يحدث آخر عن الشجاع الأقرع ويخوف به، قال هذا في أي مصارعة؟ إيش الكلام الفاضي هذا؟ إذا كان يعلم أن هذا قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم استخف به، فقد انتقض إيمانه ووقع في مكفر. وهذا هذه قضية خطيرة، لأن من الناس من يستخف بمسائل الدين وينزل أقوال النبي صلى الله عليه وسلم في غير منزلها استهزاء واستخفافا وامتهانا. قد يقول قائل هو يمتهن أو يستخف بالمتكلم. الامتهان والاستخفاف بالمتكلم إذا كان لأجل اعتقاده ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو لأجل عمله بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، أو لأجل إيمانه بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فعند ذلك يكون الاستهزاء بالقول. أما إذا كان الاستهزاء بشيء منفصل عن دين الرسول صلى الله عليه وسلم وهو من الأخيار وأهل الإسلام، فهذا شيء يختلف عما نتكلم فيه، ليس ناقضا، هذا من كبائر الذنوب، ولكنه ليس كفرا لأنه استهزاء بشخص. والله تعالى يقول ويل لكل همزة لمزة، ويقول يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم. هذه قضية مختلفة، الاستهزاء بالدين أو بمن يعمل بالدين لأجل عمله بالدين، فإنه ناقض من نواقض الإسلام. وهذه قضية يجب أن تتضح وتظهر لكثرة من يتورط في ذلك، شعر أم لم يشعر. قبل ما نستفيض في كلامنا عن هذا الناقض، يأتي سؤال: لماذا كان الاستهزاء ناقضا؟ طبعا هناك أدلة من الكتاب والسنة وسنأتي بذكرها، وقد ذكر المصنف رحمه الله الدليل على أن ذلك ناقض، لكن من حيث المعنى لماذا كان الاستهزاء ناقضا؟ لأن الاستهزاء بالله أو برسوله أو بما جاء به هو نوع من الاحتقار والازدراء والامتهان، وهذا أعظم من الكفر. ولهذا قال الرازي رحمه الله، فخر الدين الرازي صاحب التفسير الكبير مفاتيح الغيب، يقول: الاستهزاء بالدين أعظم درجات الكفر وأقوى مراتبه. لماذا؟ لأنه يتضمن الاستخفاف، يتضمن الامتهان، يتضمن الازدراء لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أعظم من مجرد الكفر، لأنه كفر وزيادة، لأنه كفر وزيادة. وقوله رحمه الله: من استهزأ بشيء من دين الرسول صلى الله عليه وسلم أو ثوابه، أو ثواب الأعمال الصالحة أو عقوبة الأعمال السيئة، قال ثوابه أو عقابه، ثواب ما يعتوب ويرجع إلى الإنسان جزاء عمله، ويطلق غالبا على ما يجمل من عائد العمل. الثواب غالبا يطلق على ما يجمل من عائد العمل، يعني ما يحسن ويطيب من عائد العمل. أما العقاب فهو ما يكون من ناتج العمل، من ناتج العمل السيء، وذاك أنه يعقب ما كان من سيء عمله، فهو ثمرة له. قال: كفر. وبالتالي الكفر يتعلق بكل من استهزأ بالأخبار أو استهزأ بالأحكام، فكل من استهزأ بالأحكام أو الأخبار فإنه كافر بالله العظيم. ولخطورة المسألة والتباسها واشتباهها ذكر المصنف رحمه الله الدليل في الناقض خلافا لما جرى عليه في غالب ما ذكره من النواقض، فإنه لم يذكر الدليل. قال رحمه الله: والدليل قول الله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم يعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. وجه الدلالة في الآية قول الله جل وعلا: قد كفرتم بعد إيمانكم، في قوم استهزأوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وكان الاستهزاء لا يتعلق بدينهم، لكن كان الاستهزاء منصبا لا لعملهم، إنما كان لوصف ذكروه يرتبط بالدين، حيث قالوا: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا وأكذب ألسنا وأجبن عند اللقاء. فأضافوا الاستهزاء الآن لذواتهم أو لوصفهم، كان الاستهزاء لوصف لا لذات. ما رأينا مثل قرائنا، والقراء هم العلماء حملة الشريعة، ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، وأضافوا إليهم ما أضافوا من الكذب، وكان فيهم النبي. ولذلك قال الله جل وعلا: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. بالله لأنه المشرع، والرسول لأنه المبلغ، والآيات هي موضع الاستهزاء، وهي ما جاء به من البينات التي تتضمن الأخبار والأحكام. كنتم تستهزئون أي تستخفون وتمتهنون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فحكم الله تعالى عليهم بالكفر، وهذا نص واضح كما قال ابن حزم رحمه الله: فصح بالنص أن كل من استهزأ بالله أو بملك من ملائكته أو بنبي من الأنبياء أو بآية من القرآن أو بفريضة من فرائض الإسلام من فرائض الدين فهي كلها آيات الله تعالى بعد بلوغ الحجة إليه فهو كافر، هذا بالنص الإلهي. ولذلك لم تختلف كلمة العلماء رحمهم الله في أن كل من استهزأ بشيء من آيات الله وبرسوله فهو كافر. وهذا وصفه ابن حزم في بعض سياق كلامه بأنه أمر يقيني لا التباس فيه، حيث قال: وصح يقينا أن كل من استهزأ بشيء من آيات الله أو برسول من رسله فهو كافر بذلك مرتد. ويندرج في الاستهزاء السب والتنقص والعيب، فكل من سب شيئا من دين الله أو تنقص شيئا مما يتعلق بالرسول صلى الله عليه وسلم أو بشيء من الآيات والأحكام فإنه كافر بالإجماع، لا خلاف بين العلماء في ذلك. ومن ذلك من يقول إن الشريعة لا تناسب العصر، فإن هذا كفر بالإجماع، لأنه طعن في دين الله وتكذيب للقرآن الذي قال فيه رب العالمين: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وهذه قضية في غاية الخطورة. المنافقون لا يتورعون عن مثل هذا المسلك، لكن النصوص ردعتهم غاية الردع: قد كفرتم بعد إيمانكم لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فنهاهم الله تعالى عن الاعتذار لعدم قبول العذر، ليس هناك عذر يبرر الاستخفاف والاستهزاء. قد كفرتم بعد إيمانكم، فأثبت لهم إيمانا، والإيمان هنا هو الإسلام، فأخبر جل وعلا أنهم كفروا بعد الإيمان، مع قولهم أنه ما تكلمنا بهذا إلا لقطع الطريق والاعتذار بما اعتذروا به من رديء الاعتذار الذي لا يقبل ولا يمكن أن يكون مسوغا لما جرى منهم من فعل. ولهذا الاستهزاء بالله وآياته ورسله كفر مخرج من الدين. فأصل الدين قائم على تعظيم رب العالمين، والاستهزاء ينافي التعظيم، كل استهزاء ينافي التعظيم. لا يمكن أن يستهزئ الإنسان بمن يعظم أو بما يعظم، لا يكون الاستهزاء إلا لمن قل قدر الشيء في قلبه. وهذا يضاف إلى ما ذكرنا أولا في علة كون الاستهزاء مكفرا بلا ريب. ذكرت في الموضع الأول أن الاستهزاء مكفر، ليش؟ لأنه احتقار والزراء، وهذا ينافي الإيمان والقبول والإذعان. الأمر الثاني أنه ينافي التعظيم، وقوام العبادة على التعظيم، وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان. هذا هو النقض السادس من النواقض التي ذكرها المصنف رحمه الله، وهو جدير بالعناية والاهتمام. النقض السابع، قال المصنف رحمه الله السابع،
الناقض السابع السفر، ومنه الصرف والعطف، فمن فعله أو رضي به كفر. والدليل قوله تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر.
هذا هو الناقض السابع من نواقض الإسلام التي ذكرها المصنف رحمه الله. قال: السحر، وهو في اللغة ما خفي ودق ولطف سببه، الشيء الخفي الدقيق الذي يخفى سببه ويلطف يسمى سحرا. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من البيان لسحرا، لأنه قد يصل الإنسان بالبيان من طريق خفي إلى ما يريد. وأما في الشرع فالاستعمالات التي ورد فيها كلمة السحر لا تخرج عن هذا المعنى، ولذلك جاء السحر أطلق على ما أطلق في مقام المدح، وأطلق في مقام المعصية، وأطلق في ما هو كفر. فمن مواطن المدح قوله صلى الله عليه وسلم: إن من البيان لسحرا، هذا إذا كان في إقرار الحق ونصرته. في مواطن المعاصي قوله صلى الله عليه وسلم في الغيبة، قال: العفو من السحر، والعفو هي الغيبة كما فسر ذلك الروح الحديث. أما مجيئه في ما يتعلق بالكفر فقول الله عز وجل في الآية التي ساقها المصنف: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة. فجاء إطلاق السحر على هذه المعاني الثلاثة، على ما هو كفر كما قال تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، وعلى ما هو معصية، وذلك فيما رواه مسلم: ألا أنبئكم العظه، والعظه في لغة العرب السحر، النميمة القالة بين الناس. الثالث في مقام المدح، وهو قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه في الصحيح: إن من البيان لسحرا. قوله رحمه الله: الحديث هنا عن السحر الذي هو كفر وشرك، فليس حديثا عن النميمة، أو ليس كلاما عن النميمة، ولا عن عما هو في مقام المدح، وهو الوصول إلى الحق من طريق خفي. السحر ومنه الصرف والعطف، منه هذا تمثيل وذكر توضيح للسحر المقصود بضرب المثال، فقوله منه من للتبعيض، فهي من باب التمثيل والتقريب والتوضيح لا الحصر. وقوله رحمه الله: ومنه الصرف والعطف، الصرف هو التحويل والعطف هو الجذب، والمقصود بالصرف والعطف تحويل ميل الإنسان عن الشيء أو جذبه إليه، صرفه عنه بأن يكرهه وأن لا يريده، أو جذبه عطفه عليه بأن يجذبه إليه فيحبه ويريده. فمن فعله، أي من فعل هذا النوع من السحر أو رضي به، كفر. ولا خلاف بين العلماء في أن السحر محرم حكى الإجماع على ذلك جماعات من العلماء، لكنهم اختلفوا في الكفر به، واختلافهم في الكفر به مبني على اختلاف أنواع السحر. فمن السحر ما يكون كفرا بالاتفاق، وهو كل ما استند إلى سبب شركي كالاستعانة بالجن والتقرب إليهم، وكاستنزال روحانيات النجوم ودعائها والاستغاثة بها كما يفعله بعض من يشتغل بالسحر، كل هذا لا خلاف بين العلماء في أنه كفر وشرك. ومنه ما يستند إلى معرفة خواص المواد، وهذا من السحر الذي لا يصل بصاحبه إلى الكفر، لكنه من المحرمات، وذاك أنه وسيلة إلى السحر الأكبر الذي يكون فيه استعانة بغير الاستعانة بالجن واستغاثة بهم وصرف العبادات لهم، أو اعتقاد في النجوم والكواكب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. فمن النجوم، فمن السحر ما يستند إلى النجوم وحركاتها وما يعتقد فيها من روحانيات، ومنه ما يتعلق بالجن وما يكون من قدراتهم التي مكنهم الله تعالى بها، وكل ذلك شرك. فقد قال الله جل وعلا إنما في الآية التي ساقها المصنف رحمه الله: وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، فجعل تعليم السحر كفرا، جعلت الآية تعليم السحر كفرا، وفعله كذلك، والرضا به كذلك. قد قال الله عز وجل في الآية نفسها: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، يعني ليس له في الآخرة من نصيب. وقد جاء في السنن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في إسناد لا بأس به أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك. وهذا هو الشاهد، قوله صلى الله عليه وسلم: ومن سحر فقد أشرك. إذن لا خلاف في تحريم السحر، وأن منه ما يكون كفرا وشركا بالاتفاق، ومنه ما وقع الخلاف في كونه من الشرك أو الكفر. وما ذكره المؤلف رحمه الله ذكر النوع المتفق على أنه من الشرك والكفر، وهو ما كان عطفا وصرفا. بعد ذلك قال المصنف رحمه الله الناقض الثامن:
الناقض الثامن مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين، والدليل قول الله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين.
هذا هو الناقض الثامن من نواقض الإسلام، وهذا من النواقض التي تحتاج إلى وقفة لكثرة الاشتباه الحاصل بها. فكثير ممن يقع في التكفير يخطئ في فهم هذا الناقض، كما أن كثير ممن يتورط في موالاة الكفار يغفل عن هذا الناقض وأنه ناقض من نواقض الإسلام. فثمة فريقان: فريق يغفل عن هذا فتجده يعين المشركين والكفار فيما هو كفر فيكون كافرا، فيكون قد وقع في مكفر وناقض من نواقض الإسلام. ومن الناس من يجعل كل إعانة ومظاهرة وموالاة للمشركين بكل صورها كفرا مخرجا عن الملة، وبالتالي خطورة هذا أن الأمر لا يقتصر فقط على تكفير الحكام أو الحكومات، بل يتطرق هذا إلى تكفير العلماء والأئمة وعامة الناس، فالقضية في غاية الخطورة. وكثير ممن تورطوا في الأفكار المضلة والطرائق المنحرفة إشكاليتهم تنطلق في المكفرات، إما من قضية التحكيم الحكم بغير ما أنزل الله، أو من قضية مظاهرة المشركين، ولهذا لا بد من تحرير هذين الناقضين تحريرا بينا لأجل أن يتبين السبيل والحق في هذا الأمر ويتبين ما ذكر العلماء حتى يعرف أن الحق بين ضلالتين بين غلو وتفريط بين إفراط بين إفراط وتفريط وبين غلو وجفاء فلا بد من التوضيح في هذا الناقض والاهتمام به ليتبين المكفر من المظاهرة من غيرها. المصنف رحمه الله قال في هذا الناقض مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين. ذكر أمرين مظاهرة ومعاونة، فهل هما شيء واحد أم هما شيئان؟ الذي يظهر والله أعلم أنهما شيء واحد، لكنه ذكر كلاما خشي أنه يحتاج إلى إيضاح فعطف عليه ما يبينه وما يوضحه. فمظاهرة المشركين قال في بيانها ومعاونتهم على المسلمين، فالذي يظهر أنه عطف لا إضافة فيه من حيث التغاير، بل هو بيان للمظاهرة التي تكون كفرا وناقضا من نواقض الإسلام، وذلك أن المظاهرة معنى عام، فأي المظاهرة التي تكون كفرا كان ذلك في إيضاحه الموجز حيث قال ومعاونتهم على المسلمين. فمظاهرة الكفار على المسلمين والمقصود بذلك الانتصار للمشركين والكفار وإعانتهم على المسلمين، فينضمون إليهم ويذبون عن المشركين بأموالهم وألسنتهم وأنفسهم، فهذا كفر يناقض الإسلام. فمن ذب عن المشركين بماله ونفسه وبلسانه نصرة لهم على أهل الإسلام فإنه يكون بذلك قد وقع في مكفر وناقض من نواقض الإسلام. ذاك أن المظاهرة فرع عن الموالاة، وقد قال الله تعالى في الموالاة ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. قال الله تعالى في أول الآية يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم أي يتولى اليهود والنصارى فإنه منهم أي منضم إليهم، وهذه ظاهرة في أنه كفر وأنه خروج عن الإسلام. إن الله لا يهدي القوم الظالمين، فلا ذكر في التولي وهو أعلى ما يكون من المناصرة، لأن التولي ميل القلب وانعطافه على المشركين، وقد ذكر المفسرون في هذه الآية ما يبين معنى التولي مما يصدق على ما ذكره المصنف رحمه الله في أنه نوع من المظاهرة. فالقرطبي يقول ومن يتولهم منكم قال أي يعضدهم على المسلمين، يعضدهم يعني يظاهرهم وينصرهم على المسلمين فإنه منهم، بيّن الله تعالى أن حكمه حكمهم، هذا معنى قوله فإنه منهم، وهو يمنع إثبات الميراث للمسلم من المرتد لأنه نوع ولاية وموالاة. وأصل الموالاة هي حب القلب وميله، والنصرة ثمرة ذلك، فلا موالاة إلا بمحبة ولا موالاة إلا بنصرة. وقد تواطأت كلمات أهل العلم قديما وحديثا على أن مناصرة المشركين على أهل الإيمان من الكفر. قال ابن جرير الطبري رحمه الله فإن من تولاهم أي المشركين والكفار ونصرهم على المؤمنين فهو من أهل دينهم وملتهم، فإنه لا يتولى متول أحدا إلا وهو به وبدينه وما هو عليه راض، وانتبه لهذا،
جعل الولاية والنصرة والإعانة دليل الرضا، والرضا بالكفر كفر، كما تقدم في ناقض سابق. قال الله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. ولهذا قال الله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، ثم شهد لهم بالإيمان أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. فجعل منابذة المشركين وعدم موالاتهم من دلائل صدق الإيمان، وأن ضد ذلك من علائم الكفر. ونحن لسنا نبحث الآن فيما يتعلق بالموالاة والتولي، إنما بحثنا في ما يتعلق بالنصرة وهي أخف من التولي. ولهذا ينبغي التفريق بين الكلام عن الولاء والموالاة والتولي وبين المظاهرة، لأن المظاهرة صورة من الصور، وأما التولي فهو عام يندرج تحته أمور كثيرة. والمؤلف استدل بالآية لأن النصرة والإعانة نوع من التولي، هذا وجه الاستدلال في الآية، وليس الكلام على موضوع الموالاة والتولي وما أشبه ذلك. إلا أنه ينبغي أن يعلم أن المظاهرة من حيث الحكم فيها بالكفر على المظاهر تنقسم إلى ثلاثة أقسام، وهذا كلام مهم وضروري أن يوعى، لأن عدم فهمه يوقع في زلل الحكم بالكفر على من لا يستحقه. فمن المظاهرة ما يكون كفرا، هذا نوع، ومنه ما يكون معصية، ومنه ما يكون ضرورة جائزة لا يكفر بها صاحبه. إذن أقسام الموالاة ثلاثة، الذي يكفر به صاحبه هو القسم الأول، وأما ما كان في القسم الثاني والثالث فليس بكفر، إنما منه ما هو معصية ومنه ما هو مأذون به ضرورة يقدر بقدر الضرورة. ظاهرة من حيث الحكم تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ما هو كفر مخرج عن الملة، وهو الذي ذكره المصنف رحمه الله، وهو مظاهرة المشركين ونصرتهم على أهل الإيمان رضا بدينهم وقبولا لما هم عليه، فهذا كفر لا خلاف فيه بين أهل العلم. وأدلة ذلك قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. أما القسم الثاني هو أن يظاهر المشركين ويعينهم لمصلحة من مصالح الدنيا، مع عدم الرضا بدين المشركين وعدم القبول له، لكن يفعل ذلك إما حمية لقومه أو عصبية أو مراغمة لفريق من المسلمين بينه وبينهم إحن وخلافات، فهذه ليست كفرا، بل هذه من كبائر الذنوب وعظائم الإثم، لأنه لم يعنهم مراعاة لدينهم، إنما أعانهم لشيء يتعلق به، وهو عصبيته أو حميته أو حقده وكرهه لطائفة وفريق من المسلمين لأجل ما بينهم من خلافات، أو لتحصيل مصلحة دنيوية يحمي نفسه يجعل له يدا عند المشركين والكفار، فهذا ليس بكفر. دليل هذا ما جرى لحاطب ابن أبي بلتع رضي الله عنه، فإن حاطبا كتب إلى المشركين في عام الفتح وبعث كتابه مع امرأة، وكان قد كتب في ذلك ما هو إفشاء لبعض أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب والزبير بن عوام والمقداد يتبعون المرأة حتى أتوا بها وأتوا بالكتاب، فإذا به من حاطب بن أبي بلتع إلى بعض مشركي مكة، فجيء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما هذا يا حاطب؟ يا حاطب ما هذا؟ فقال حاطب يا رسول الله لا تعجل علي، هذا الاعتذار، لا تعجل علي، إني كنت امرأ ملصقا في قريش، يعني ما كنت من صلبها، إنما ملصق ملحق بالحلف، ولم أكن من أنفسها، وكان من معك من المشركين من المهاجرين لهم قرابات بمكة يحمون بها أهليهم وأموالهم، فأحببت هذا العذر أنه ملحق وأنه أراد بالكتاب مصلحة وهي، فأحببت إن فاتني ذلك من النسب فيهم أن أتخذ عندهم يدا يحمون بها قرابتي، وما فعلت كفرا ولا ارتدادا، يعني ما فعلت هذا رضا بكفرهم ولا خروجا عن الإسلام، لا كفرا ولا ارتدادا ولا رضا بالكفر بعد الإسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد صدقكم. فقال عمر رضي الله عنه دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه قد شهد بدرا وما يدريك، لعل الله أن يكون قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. الله أكبر. الشاهد من هذا الحديث أن فعل حاطب بن أبي بلتع نوع من المظاهرة بلا شك، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحكم بأنه كفر، بل قال لقد صدقكم، يعني في عذره وفي أنه ليس بكافر ولا مرتد، فالتصديق على جملة ما أخبر به رضي الله عنه، وإنما فعل ذلك لمصلحة من المصالح يريد إدراكها. وهذا النوع من كبائر الذنوب وعظائم الإثم، ولذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بالمغفرة وأنه من أهل بدر لبيان أن ما فعله ذنب، وأنه لولا أنه من أهل بدر لكان مؤاخذا به بنوع من العقوبة. والنبي صلى الله عليه وسلم شهد له بالبراءة من النفاق حيث قال لقد صدقكم، ولم يقر عمر رضي الله عنه بوصفه أنه منافق، ولهذا أخذ العلماء من قصة حاطب أنه ليس كل مظاهرة تكون شركا وكفرا، فإذا كانت المظاهرة لمصلحة وليس فيها رضا، لمصلحة دنيوية وليس فيها رضا بالكفر ولا بملته، فإن هذا لا يدخل في المكفر. وقد فصل ابن حزم رحمه الله ففرق بين من فعل ذلك وهو تحت حكم الكفار، وبين من فعل ذلك وهو في حكم المسلمين. فقال رحمه الله فإن كانت يد أهل الإسلام غالبة في فعله أعان المشركين، وكانت يد أهل الإسلام غالبة يعني اشترك في قتال المسلمين مسلمون أو كفار، لكن الغلبة والظهور لأهل الإسلام، فهذا من عظائم الإثم ولكنه ليس مكفرا. أما إن كان المسلم منضويا تحت راية الكفر في قتال المسلمين فهذا كفر. هكذا فرق ابن حزم رحمه الله بين المسألتين، والذي يظهر أن المقاتلة تختلف عن غيرها، فالمقاتلة أمر زائد على يعني فعل، فلا بد فيه من مسوغ يسوغ ذلك من كونه مضطرا أو نحو ذلك مما سيأتي في القسم الثالث. المقصود أن ابن حزم فرق خلافا لما ذكره العلماء في حديث حاطب، وأنه إنما كانت المظاهرة لمصلحة من مصالح الدنيا فلا يكفر بها، لأنه لم يتضمن ذلك الرضا بما كان عليه المشركون وبما كان عليه الكفار. قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن رحمه الله فدخل حاطب في المخاطبة باسم الإيمان ووصفه به وتناول النهي بعمومه
وله خصوص السبب الدال على إرادته، مع أن في الآية ما يشعر أن فعل حاطب نوع موالاة، وأن أبلغ إليهم بالمودة، وأن فاعل ذلك قد ضل سواء السبيل. لكن قوله صلى الله عليه وسلم صدقكم خلوا سبيله ظاهر في أنه لا يكفر بذلك. هذا كلام عبد اللطيف بن عبد الرحمن رحمه الله ابن حسن ابن محمد بن عبد الوهاب، يقول ظاهر قوله صدقكم خلوا سبيله أنه لا يكفر بذلك إذا كان مؤمنا بالله ورسوله غير شاك ولا مرتاب، وإنما فعل ذلك لغرض دنيوي، ولو كفر لما قال خلوا سبيله. هذا هو القسم الثاني. القسم الثالث أن يفعل ذلك، أي أن يفعل المظاهرة للمشركين على المسلمين من خوف أو اضطرار، فهذا لا إثم على صاحبه، ولكن يجب عليه أن يقتصر على ما تندفع به ضرورته، وأن يبدأ بالأخف فالأخف. استدل لذلك بقول الله تعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك أي الموالاة فليس من الله في شيء، ثم قال إلا أن تتقوا منهم تقى، فاستثنى الله تعالى من خاف من المسلمين من المشركين، فاتقى منهم تقى بإظهار الموافقة والمظاهرة ليتقي شرهم ويكف أذاهم. لكن هل هذا يعني أن يشارك في القتال معهم؟ الذي يظهر أن ذلك لا يجوز، لأن القتال مظاهرة زائدة، وإنما المظاهرة التي أذن فيها ما كان قولا. قال ابن جرير الطبري رحمه الله في قوله إلا أن تتقوا منهم تقاه، قال إلا أن تكونوا في سلطانهم فتخافونهم على أنفسكم فتظهروا لهم الولاية بألسنتكم وتضمروا لهم العداوة، ولا تشايعوهم على ما هم عليه من الكفر، ولا تعينهم على مسلم قال بفعل. إذن قولوا إلا أن تتقوا منهم تقاه هي إعانة القول لا إعانة الفعل في مقام الضرورة. وقد نقل جماعة من السلف التقية أو التقية باللسان وليس بالعمل، لو فعل وأعانهم ظهرهم بالقتل هل يكون بذلك كافرا؟ الجواب لا. نحن نتكلم عن المأذون فيه ضرورة من المظاهرة، المأذون فيه ضرورة من المظاهرة هو قول اللسان، أما الفعل فإن فعله فإنه آثم، لكن هل يكون بذلك كافرا؟ يلتحق بالقسم الثاني الذي فعل ذلك لمصلحة من مصالح الدنيا أو حمية أو عصبية أو لدفع ضرورة، فيكون من أعظائم الإثم وكبائر الذنوب. وبهذا يتضح ما يتعلق بهذا الناقض، وأنه ليس على إطلاقه في كل صوره، بل لابد من التفصيل وإزالة الالتباس فيما يمكن أن يبدو لأحد بأن مجرد المظاهرة توجب الكفر. ثم ذكر المصنف رحمه الله مسألة مهمة في 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 النص على هذا الناقض، وهي قوله رحمه الله في الناقض الثامن، قال الثامن مظاهرة المشركين، مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين. فعلم من هذا أن مظاهرة المشركين على مشركين لا تدخل فيما نحن فيه، أما حكم مظاهرة المشركين على مشركين فهذه تأخذ حكما تجري فيها الأحكام، قد يكون مستحبا وقد يكون واجبا وقد يكون مباحا وقد يكون حراما وقد يكون مكروها على حسب ما يتحقق بهذه المظاهرة من مقاصد الإسلام أو من مقاصد من مصالح المسلمين ومقاصد الشريعة. الناقض التاسع، قال رحمه الله التاسع من اعتقد، هذا نجعله في تنسيق الصباح إن شاء الله تعالى.